سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث متصل مع مائدة القرآن العظيم حول هذه السورة التي شرعنا في الأسبوع الماضي، شرعنا في الحديث عنها، سورة الآداب، سورة الأخلاق، سورة الحجرات، التي نتربى على مائدة القرآن على آدابها وعلى سننها وعلى هديها. ومر معنا في المجلس السابق الحديث عن مكية هذه السورة أو مدنيتها، والحديث عن مناسبتها لما قبلها، ومر معنا أيضا الحديث عن تسميتها بالحجرات، وقلنا إن تسميتها بالحجرات مشتق من إيش؟ من حجرات أمهات المؤمنين أو حجرات النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يسكن فيها بمعية أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن وصلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه. ومررنا على جانب من هذه الملح التي هي بين يدي هذه السورة، افتتح الله تعالى هذه السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقلنا إن هذا النداء له خصوصية عن سائر نداءات القرآن، لأن نداءات القرآن فيها يا أيها الناس، وفيها إيش كمان؟ يا أيها الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين، إلى آخره. وأيضا هناك نداء مخصص أحيانا يكون موجها بالاسم إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إلى آخره. وبالمناسبة حين يوجه النداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأصل في النداءات الموجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها نداء لمين؟ للأمة جمعاء. يعني إذا قال الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ما يمكن يجي واحد ويقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، النداء للنبي عليه الصلاة والسلام أمته تبع له في ذلك، إلا إذا تبين من السياق أو السباق كما يقول أهل العلم أن هذا النداء أو هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عند ذلك تكون هذه الحالة الفردية بقرائنها خارجة عن السياق العام أو عن النسق العام، أن كل النداءات الموجهة للنبي عليه الصلاة والسلام موجهة إلى أمته، لأن أمته تبع له في ذلك. أنا استطردت في هذه الناحية لأن عندنا مشكلة كبيرة، سبب انعقاد هذا الدرس لحل جزء من هذه المشكلة، وهو أن البعض يقرأ القرآن فيأخذ بظاهره دون أن يعرف أن تفسير القرآن مركب صعب، وينبغي لمن أراد أن يؤول القرآن أو أن يفسره، ينبغي له أن يرجع إلى كتب أهل العلم، وأن يعرف اللغة العربية، وأن يعرف النحو، وأن يعرف البلاغة، وأن يعرف السنة، وأن يعرف شيء يسمى بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص. أما أن يفهم هكذا فهما تلقائيا من عند نفسه ثم يفسر القرآن على ذلك، فإن هذا مما لا ينبغي. ولذلك بعض شبابنا تحديدا لا يرجع إلى كتب التفسير ولا إلى كلام أهل العلم، قد يكون هناك آية ظاهرها يفيد حكما، لكنك لو رجعت إلى التفسير وجدت أن هذا الحكم منسوخ. إيش يعني منسوخ؟ يعني بقي اللفظ ونسخ الحكم. الله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، إلى غير ذلك. إذن لما يجي النداء للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأصل في هذه النداءات أنها تشمل الأمة. الله عز وجل صدر هذه السورة الكريمة بالنداء باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا معشر من اتصف بالإيمان. وقلنا إن هذا النداء حبيب إلى قلوبنا، قريب من نفوسنا، لأن الله تعالى ينادينا بأعظم صفة يمكن أن يتصف بها الإنسان، وهي صفة الإيمان. ومر معنا أيضا أن الإيمان هو التصديق في أصل اللغة، ومعناه التصديق المستلزم للعمل، وأن الإيمان في شريعتنا قائم على ثلاثة أركان: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. وإحنا نكرر على هذه الثلاثة الأشياء لأن هناك ضلالا ينسبون إلى الأمة زعموا أن الإيمان هو مجرد النطق. يعني قالوا إذا الإنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل، حتى لو لم يعمل. قالوا حتى لو لم يعمل، ما رأيكم في هذا الكلام؟ حق ولا باطل؟ حق ولا باطل؟ مترددين؟ باطل؟ طيب هم قالوا ألستم تقولون إن إبليس كافر؟ إبليس كافر ولا لا؟ ولا مؤمن؟ طيب إبليس لو صلى وصام وزكى وحج واعتمر وإلى آخره، هل ينفعه، هل تنفعه هذه الطاعة؟ لا تنفعه. الكافر لو صلى وصام وزكى وحج واعتمر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأماط الأذى عن الطريق وتبسم في وجهك، هل ينفعه هذا العمل الصالح؟ لا. قالوا كما أنه لا ينتفع الكافر بالعمل الصالح، كذلك لا يضر المؤمن تركه للعمل. كلام باطل فاسد. إذن هؤلاء قالوا الإيمان هو مجرد التصديق أو مجرد النطق باللسان، وهذا كلام باطل. لذا قال أهل السنة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، لأن مجرد القول باللسان ما لم يصدقه اعتقاد القلب فإنه لا ينفع صاحبه. وربما كان بعض المشركين من العرب أفقه في هذه المسألة من بعض الذين ضلوا في هذه المسألة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا طلب من قريش؟ قال لهم كلمة، أريد منكم كلمة. وحين كان عمه أبو طالب على فراش الموت قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عماه كلمة، كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن أبا طالب لم يستجب، لأن العرب تعرف أن هذه الكلمة ليست مجرد النطق باللسان، وإنما لها تبعات متعلقة بالقلب، وإلا فإنه كان يسع أبا طالب أن يرضي ابن أخيه فيقول لا إله إلا الله باللسان مثلا، وكان يسع المشركين أن يؤمنوا بألسنتهم فقط، لكنهم يعرفون أن هذه الكلمة لها تبعات. إذن الإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان. يترجم هذا القول وهذا الاعتقاد بإيش؟ بالأعمال البدنية، بالتكاليف الشرعية. ولذلك الذين يقولون أنا مؤمن يا أخي والإيمان في القلب ثم لا يصلي، هذا تكون دعواه باطلة، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. واحد تقول له يا أخي أنت ما تجي الجماعة ولا تصلي معنا، وما شفناك عمرك حجيت ولم نرك أبدا في شعيرة من قال لك يا أخي أنا قلبي مطمئن بالإيمان، الإيمان في القلب. ما رأيكم في هذا؟ أبدا. لابد أن يكون لهذا الإيمان ترجمة وثمار تظهر آثارها على مدعي الإيمان. إذن الله يخاطب المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا، وقلنا إن هذا الخطاب له خصوصية، ولذلك قال ابن مسعود إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولذلك حتى بعض أئمتنا حرصوا أن يجمعوا هذه النداءات. من المتأخرين اللي شرح هذه النداءات الشيخ أبو بكر الجزائري، له كتاب جميل جدا سلسلة اسمها النداءات الإيمانية، جمع كل يا أيها الذين آمنوا في كتاب الله وشرحها وفصلها. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، افتح لها منافذ السمع والعقل والبصر والقلب، واسمع عن الله تعالى ما الذي يريد أن يأمرك به وما الذي يريد أن ينهاك عنه. وفي ذكر الإيمان بالنداء فوائد، منها أن هذا يستدعي من المستمع أن يطبق ما بعد النداء، لأن تطبيق ما بعد النداء دليل على إيمان صاحبه. ومنها أيضا أن الإنسان إذا أخل بما بعد هذا النداء فإن هذا دليل على مقدار الخلل في إيمانه نسبة وتناسبا. يعني الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هناك إنسان يقدم أحيانا بين يدي الله ورسوله لكنه في سائر أعماله لا يقدم بين يدي الله ورسوله، نقول إنه قد نقص من إيمانه بمقدار ما أخل بهذا الأمر أو بمقدار ما أخل بذلك النهي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الأصل لا تتقدموا، حذفت إحدى التاءين، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقدموا رأيا من الآراء ولا هوى ولا فتوى ولا فلسفة ولا فكرة، وإنما ينبغي للإنسان أن يقدم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقدم عليهما رأيا ولا قضاء ولا حكما. طيب، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، هناك معنى متبادر وهناك معنى أعم. النبي عليه الصلاة والسلام حين كان قائما بين الصحابة فإن من المعاني التي يمكن أن يقوم بها الصحابة ألا يتقدم أحدهم بتناول طعام قبل أن يكون رسول الله هو البادئ. هناك معاني قائمة ألا يتقدم أحدهم في السير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الأدب يقتضي أن يتأخر فيكون المتقدم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن نتصور أن الصحابة مجموعين والنبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم ثم يقوم واحد يتقدم بالإمامة يبغى يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أولى الناس بالإمامة في حياته ووجوده هو صلى الله عليه وسلم. من القائد الأعلى للقوات المسلحة ورافع صوت الجهاد والمنادي به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أحد أن يقضي بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قائم بين أيديهم؟ لا. إذن هذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد مماته فإنه لا ينبغي لأحد أن يقدم رأيه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن يقدم حكمه على مسألة حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالنبي عليه وآله الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالله تعالى فإن التقديم بين يديه أن يتقدم أحد على حكمه أو شرعه أو كلامه الذي هو كتابه المنزل. لا تقدم بين يدي الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال له يا معاذ بما تقضي؟ يعني إذا جاك المتخاصمين بأي شيء تقضي؟ قال أقضي بإيش؟ بكتاب الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد؟ قال أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. أجتهد رأيي ولا آلو، هذه يقولها معاذ، ما يقولها واحد مثلا لم يعرف الكتاب والسنة. لأنه في حوار سابق مع أحد الشباب قال يا أخي الحلال بين والحرام بين، يعني شاب ما عنده خلفية شرعية، فيقول لا يا أخي الحلال بين والحرام بين، كيف يعني الحلال بين والحرام؟ قال أصلا الأمور الحلال واضحة والأمور الحرام واضحة. قلت طيب نقفل الكليات الشرعية والمعاهد العلمية ودور تحفيظ القرآن الكريم، الحلال بين. والثاني يقول استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. كيف يعني استفتي قلبك؟ يعني أنت عندك هيئة كبار العلماء هنا في قلبك، كل ما عرض عليك شيء تستفتي قلبك فيفتيك قلبك، أو عندك المجلس الأعلى لعلماء المسلمين؟ لذلك أقول أن بعض ظواهر النصوص يفهمها البعض خطأ فينزلها تنزيلا خاطئا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل معاذا أراد أن يعرف هذا الترتيب، ولذلك سر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله. معاذ يحق له أن يقول أجتهد رأيي ولا آله، أنا وأنت لا يحق لنا أن نقول أجتهد رأيي ولا آله، وإنما نفهم من هذا أن المقصود به اجتهاد العلماء الذين يفهمون مراد الله، والذين يفهمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين مروا على القرآن فحفظوا آيات الأحكام، ومروا على السنة فعرفوا أحاديث النهي والأمر، وكما أسلفت المطلق والمقيد والعام والخاص إلى آخره، هؤلاء الذين عندهم آلة الاجتهاد فيجتهدون. مش أي واحد يقول والله أنا ترى اجتهدت في هذه المسألة، لا، تجتهد حين يكون عندك آلة الاجتهاد. فسر النبي عليه الصلاة والسلام وضرب على صدره وقال الحمد لله الذي هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقال إن هذه الآية نزلت بعد النزاع الذي حصل، وبلاش نسميه نزاع، بعد التراجع الذي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة عشان يصلوا إلى البيت الحرام، صدوا عن البيت الحرام في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يتحللوا لأنه انعقد صلح بينه وبين المشركين، عز على هؤلاء الذين عقدوا الإحرام وساقوا الهدي، عز عليهم أن يتحللوا دون أن يصلوا إلى البيت فلم يتحللوا. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فما أحلوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ترى لحظة انتبه اوقف، إياك أن تظن أن الصحابة عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، تأخروا حتى يظن أن هذا التأخر قد يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغير رأيه. النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم مجال وفي مساحة للأخذ والرد، كما فتح لهم ومر معنا هذا في درس السيرة في أحد، شاورهم هل يخرج خارج المدينة أم يبقى متحصنا بالمدينة وتدور حرب شوارع، فاختاروا أن يخرج خارج المدينة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجح البقاء في المدينة، لكن لما كان هذا رأيهم شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليعطل أمرهم، عقد مجلس الشورى لا لتكون توصياته حبرا على ورق، لا، ولكن ليعمل به النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج صلوات الله وسلامه عليه. إذن في الحديبية أخر الصحابة امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا عصيانا ولا جحودا، وإنما وسيلة من وسائل الضغط المشروع لعل النبي عليه الصلاة والسلام يغير رأيه. كانوا يحبون أن يتحللوا بأداء النسك، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منزعجا على من؟ على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت له أم سلمة يا رسول الله احلق رأسك وانحر هديك. تستصغر النساء وتقول النساء ما يعرفوا وما يفهموا وما يفكروا، جاءت بالرأي الذي أعجز الرجال. ليش؟ لأنه إن صنع ذلك انقطع الأمل أول شيء عندهم، ثانيا امتثلوا وعرفوا أن الأمر أصبح أمرا جادا واقعا، وما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن امتثل وصية، لا يا أخي كيف تمتثل وصية امرأة؟ كيف ترجال وحرمة تقول لك روح وتعال؟ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم امتثل وصية أم سلمة، وكانت هي الوصية النافعة والناجعة. ولما رأى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحل وأنه حلق رأسه ونحر هديه أسقط في أيديهم، فامتثلوا وفعلوا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال واتقوا الله. طيب أليس من التقوى عدم التقديم بين يدي الله ورسوله؟ إذن هذا تكرار، أحسنت، لكنه تكرار لفائدة، لأن التقوى لها صور عديدة، أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تكون على مراد الله وأن تخاف الله وأن توجل الله وأن تقدر الله وأن تعظم الله وإلى آخره. فمن هذه الصور أن لا تقدم بين يدي الله ورسوله، فقدم هذا الأمر الخاص وأخر الأمر العام، الأمر بالتقوى اهتماما بهذا الأمر الخاص. وما أحوجنا اليوم إلى هذه الوصية، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. إذا جئت تأكل تشرب تتاجر تتزوج تنكح تعامل تسافر، شوف إيش أمر الله عز وجل، انظر ما هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم امتثله ولا تقدم بين يدي الله ورسوله. قال: واتقوا الله. وهذه الكلمة تكررت في القرآن كثيرا، واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مرت في نصوص الوحي كثيرا، حتى نصوص السنة لم تخلو منها: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال أوصني قال أوصيك بتقوى الله، إلى آخره. إذن هي الكلمة الجامعة المانعة التي ما تركت خيرا إلا وانطوت عليه، ولا شرا إلا حذرت منه. والتقوى في معناها المجرد هي جعل الوقاية، الناس يلبسون الدرع حتى يتقوا به النبل، الإنسان إذا مر في أرض شوك رفع وشمر وانتبه حتى يتقي الشوك. إذن التقوى من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. ثم بعد ذلك تعددت تعابير العلماء والسلف والصحابة، فمنهم من يعرفها بأفرادها، ومنهم من يعرفها بأنواعها، ومنهم من يعرفها بثمراتها. فمنهم من يقول مثلا: تقوى الله عز وجل أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى. ومنهم من يقول: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وأيما قلت من هذا، فإن التقوى بشمولها وعمومها تتسع ذلك. التقوى في القرآن تأتي لمعاني، منها مثلا الخشية من الله عز وجل والخوف منه، قال الله تعالى: وإياي فاتقون، أي فخافوني أي فخشون، كما قال تعالى أيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيضا تأتي التقوى في القرآن بمعنى الطاعة، بمعنى الشعائر العبادية، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وأيضا تأتي بمعنى الإيمان، قال الله عز وجل كما سيأتي معنا: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. التقوى هي الوصية الخالدة التي ما تخلو منها خطبة ولا يخلو منها كتاب، ولا تمر على جزء من القرآن إلا والتقوى تمر بأحد تضاعيفها، إما بصيغة الأمر، وإما بصيغة المضارع، وإما بالحض عليها، وإما ببيان ثمراتها. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بل وصى الله عز وجل النبي على وجه الخصوص: يا أيها النبي اتق الله. وهذه أيضا لطيفة، إنه إذا أحد قال لك يا أخي اتق الله، ترى ما سبك ولا شتمك ولا انتقصك، لأنه اللي أتقى منك وأخوف لله منك قيل له اتق الله. والنبي أيضا كان يقول للصحابة الذين هم مثال التقوى، كان يأمرهم ويعظهم بالتقوى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. من المقصود في الآية؟ زيد رضي الله عنه وأرضاه. هل قال زيد: لا أنا صحابي جليل، أنا شهدت المشاهد، أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أوصى بالتقوى؟ لا، بالعكس، التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، بل الله عز وجل يوصي بها مش المذنبين فقط ولا العصاة ولا المجرمين، يوصي بها المؤمنين، فيقول: واتقوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول الإمام النووي: فالتقوى إذن هي وظيفة العمر، في أول العمر وفي وسطه وفي آخر، الإنسان محتاج للتقوى، إذن هي وصية الله للأولين والآخرين وللأنبياء والمرسلين ومن دونهم من باب أولى. والتقوى هي دثار المؤمن وشعاره ولباسه، قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، لا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. والتقوى أيضا هي الزاد الذي يتزود به الإنسان في طريقه، قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن اتفقنا أن التقوى فيها جماع الخير، والله تعالى يقول: والعاقبة للتقوى، والجنة لا يبلغها أحد ما لم يكن عنده رصيد من التقوى، قال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والحديث عن ثمار التقوى حديث طويل، لكن سنجعله حديث القرآن عن التقوى. التقوى مثلا جالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وش يبغى الإنسان أكثر من محبة الله عز وجل؟ إذا أحبك الله عز وجل أحبك كل شيء، لأن الله إذا أحب فلانا أو أحدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحبه، فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن ربكم يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في السماء ويوضع له القبول في الأرض. الله عز وجل اختص المتقين بالمحبة. كذلك من ثمرات التقوى أنها سبب لتكفير السيئات وحصول الأرزاق، قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. إذن التقوى سبب لتكفير السيئات وأيضا سبب لحصول الأرزاق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كذلك من ثمرات التقوى تفريج الهموم وتنفيس الكروب، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كذلك سبب لضمان الأجر في الدار الآخرة، قال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المتقين. كذلك الفوز والفلاح معلق بالتقوى، قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والتقوى سبب لقبول الأعمال، قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا في سياق حادثة مين؟ ابني آدم، قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فجاء اللي ما تقبل منه أراد أن يبسط يده فيقتل أخاه، قال له: إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك كان ابن عمر يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة. فيقال له: يا ابن عمر، فيقول: لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا قبل منك علم ذلك بطريق الأولى أنك من المتقين. التقوى سبب لحصول النجاة، قال الله تعالى: وينجي الله الذين تقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. والتقوى أيضا سبب للهداية، في صدر سورة البقرة يقول الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم تأتي صفاتهم بعد ذلك. كذلك المعية، معية الله عز وجل الخاصة، احنا قلنا هناك الله عز وجل يحب المتقين وهنا يعطيهم المعية، وهذه المعية ليست المعية العامة، لأن الله مع الجميع بعلمه وسمعه وإحاطته وبصره سبحانه وتعالى، لكنه مع أوليائه معية خاصة مقتضاها تفريج الهموم وتنفيس الكروب والنصر على الأعداء. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية الخاصة هي المعية التي يحصل منها السكينة في ساعات الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار. أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موطئ قدمه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وموسى عليه السلام لما فر من فرعون وجنوده وهم قد أدركوه، قال القوم من بني إسرائيل: إنا لمدركون. خافوا، لكن موسى كان مطمئنا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. إذن المعية الخاصة اللي مقتضاها النصر والتأييد وتفريج الهموم وتنفيس الكروب تكون لأهل التقوى. كذلك التقوى صفة أهل الولاية، أولياء الله هم الذين يتقونه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله تعالى يقول للمشركين: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. والتقوى أيضا هي ميزان التفاضل. التفاضل ليس باللون ولا بالعرق ولا بالمال ولا بالنسب ولا بالأقاليم الجغرافية، الميزان الحقيقي عند رب العالمين هو التقوى. بقدر ما عندك من التقوى تفضل. أما والله أنا ولد فلان، أنا في رصيدي كذا، هذا في الدنيا تتفاضل بينك وبين الناس. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما سيمر معنا. كذلك التقوى سبب لحصول العلم. قال الله: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهنا في تناسب، تتقي الله عز وجل يفتح الله عز وجل عليك في العلم، يفتح الله عز وجل عليك في العلم ينعكس ذلك على التقوى. أحسنت، سبب ونتيجة، لأن الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن كلما ازداد الإنسان علما بالله عز وجل كلما حمله ذلك على كثرة التقوى لله سبحانه وتعالى. كذلك من ثمرات التقوى تيسير الأمور وتيسير الطريق إلى الله عز وجل، يعني طريق الهداية. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأنتم تعرفون أن المقصود بهذه الآيات هو أبو بكر رضي الله عنه، الذي كان كثير الإنفاق وكثير الصدقة وكان يعتق الرقاب، فوعده الله جزاء على ذلك بأن ييسره لليسرى. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أن ييسرك الله للطريق المستقيم، للطريق القويم. وهذه منة عظيمة جدا، لأن السلف يقولون: لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. الهالكون كثر، لكن الناجون هم القلة وهم الصفوة، وهم الذين أراد الله عز وجل لهم الخير، هم الذين يهديهم الله بإيمانهم إلى صراط الله المستقيم، يهديهم سبل السلام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. التقوى كذلك سبب لحصول نور البصيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم بصيرة تميزون بين الحق والباطل، وتحبون الحق وتركنون إليه، وتكرهون الباطل وتجتنبونه. وهذه أيضا ميزة. وأي ميزة؟ لأن بعض الناس تختلف عنده الأمور أو تشتبه عليه الأمور، فيسلك وهو ظان أنه على هدى، يسلك سبل الغواية والعياذ بالله. أما المتقين الله عز وجل يجعل لهم فرقانا، بصيرة يفرقون فيها أو بها بين الحق وبين الباطل. كذلك من ثمرات التقوى السلام من الكيد، السلام من الضرر. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. من ثمرات التقوى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. النتيجة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من ثمرات التقوى حصول الرحمة. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. من ثمرات التقوى حصول البشرى، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. ثمرات كثيرة جدا، ولو يعني أفردنا للتقوى مجالس لم ينقضي الحديث، وما ذكرته لا يعني بالضرورة أنه إحصاء، وإنما هو ذكر بعض الثمرات التي اشتملت عليها نصوص القرآن، ولو نقبنا أيضا في السنة لوجدنا شيئا كثيرا. طيب هذه التقوى يعني كيف ممكن الواحد يتحصل عليها؟ ما هي صفاتها؟ مين هم هؤلاء المتقون؟ يعني هل هي مثلا اكتتاب، نروح نكتتب نصير متقين، لباس معين يلبس الإنسان، أسكن في بلد معين أصير متقي؟ كيف التقوى لها أو المتقون لهم صفات؟ منها أنهم كثيروا الشكر لله سبحانه وتعالى. قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فتجد المتقي كثير الحمد لله عز وجل، لأنه يعترف بمنة الله سبحانه وتعالى عليه. وكما قال الله، قضية الشكر ما هي شيء سهل، قليل من عباد الله إيش الشكور وقليل من عبادي الشكور. أيضا من صفات هؤلاء المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، والغيب هو ما حجب عن النظر أو حجب عن الحواس. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. أعظم الغيب هو الله. الله غيب ولا لا؟ في أحد شاف الله؟ أبدا. إذن الله هو أعظم الغيب. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان باليوم الآخر، كل هذا غيب، ولا يؤمن به على وجه التمام والكمال إلا من رزقهم الله تعالى التقوى. من صفاتهم كذلك أنهم ينفقون ويتصدقون، وهذا فرع عن الإيمان بالغيب، لأن اللي ينفق هذا يؤمن أن هذه النفقة مدخرة له في الدار الآخرة، فيحمله ذلك على الإنفاق، ومن هنا سميت النفقة صدقة لأنها تنبئ عن صدق إيمان صاحبها. فالمتقون ينفقون، قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. المتقون يستغفرون بالأسحار، المتقون يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس. قال الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كذلك من أخص صفات المتقين أنهم يبادرون بالتوبة ويسارعون إليها. يبادرون بالتوبة معناه أن المتقي ممكن يقع في الذنب، وقد كررت هذا في المجلس السابق. ليس يعني الله عز وجل لا يعاملنا بإسقاطاتنا أو بمقاييسنا. إحنا في مقاييسنا البشرية للأسف موقف واحد أرفعك إلى سدرة المنتهى، خطأ واحد أرميك أسفل سافلين، أنسى كل ماضيك وكل حسناتك وكل سجلك لخطأ واحد. الله عز وجل وصف المتقين بأنهم لا يصرون على الذنب ولا يقيمون عليه، بل إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب معنى هذا إن المتقي يمكن أن يقع في بعض الذنوب الكبيرة؟ قد يقع في بعض الذنوب الكبيرة. هل يمكن أن نقول أو هل يمكن أن نسلب اسم التقوى عن سيدنا ماعز رضي الله عنه وأرضاه؟ وقع في كبيرة، لكنه أحدث توبة أعظم من الكبيرة التي وقع فيها. والمرأة المؤمنة التقية النقية الغامدية التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح وقعت في كبيرة، لكنها جاءت بتوبة تغسل هذه الكبيرة و70 كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها وعن ماعز أو عن أحدهما قال لقد تاب توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لشملتهم، لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، إلى آخر هذه النصوص. إذن المتقي قد يقع في الذنب، تضعف نفسه، ينسى، يغفل، لكنه لا يصر على الذنب ولا يقيم عليه، وإنما يتذكر مباشرة ويبادر بالتوبة. كيف نصير متقين؟ كيف؟ فين نروح عشان نصير متقين؟ من أعظم الأسباب التي تحمل على التقوى الالتفاف على كتاب الله، فهمه، تلاوته، تدبره، والعمل به، لأن مصدر الهدايات كلها هو كلام الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مما يحمل على التقوى مجاهدة النفس وحملها على الطاعة وكبت شهواتها، فأما من وكبت شهواتها فأما خاف قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضا كالنصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. كذلك مما يوصل إلى مرتبة التقوى تقدير الله حق قدره، توقير النبي عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كذلك تعظيم شعائر الله، تعظيم العبادات، تعظيم الحرمات. تجد المتقي يعظم الحرم، يعظم الحرمة. طيب، فكلما مشى الإنسان في هذا السلك كلما استقرت التقوى في قلبه. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا امتثال ما عرفنا به التقوى، التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. إذن فعل الأوامر وترك النواهي تجعل منك وليا، تجعل منك عبدا تقيا. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث عن التقوى حديث ذو شجون، وما ترك من الحديث عن التقوى أكثر مما ذكر. أسأل الله جل وعز أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يبلغنا مراتب التقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك، اللهم نسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نتوسل إليك بأنك الغفور الودود الرحيم الرحمن، من لا أغفر للذنب منه ولا أكثر إحسانا منه ولا أعظم جودا منه. يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا سيئة إلا محوتها، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا. إلهنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ما اطلعت عليه وسترته عن أعين الناس نسألك أن تغفره وأن تتجاوز عنه وأن تبدل سيئاتنا حسنات. طمعتنا في فضلك فطمعنا، ورغبتنا في جودك فرغبنا، نسألك أن تبدل سيئاتنا حسنات يا رب العالمين. اللهم إنك القريب أقرب إلينا منا، وأنت السميع أسمع لأصواتنا منا. اللهم أنت المجيب، لا ترد عبدا سألك ولا تخيب عبدا طمع فيما عندك، أجود من سئل وأبر من أعطى، يا بارئ البريات يا بارئ البريات يا بارئ البريات، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك أن تجعل لأهلنا في الشام فرجا ومخرجا. اللهم ابسط الأمن والأمان على الشام، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم فرج همهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم سد خلتهم، اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. نسألك أن ترحم شهداءهم، ونسألك أن تضمد جراحاتهم، ونسألك أن تسقي ظامئهم وأن تطعم جائعهم. اللهم نشكو إليك رهابهم وخوفهم، نسألك أن تحقن دماءهم وأن تستر عوراتهم وأن تسمع أناتهم وأن تجيب ضراعاتهم وأن ترحم صغارهم وأن تسمع لشكواهم، أنت بهم أبر وأرحم يا رب العالمين. اللهم إن الشام أرض مباركة، وإن ملائكتك باسطة أجنحتها بالشام، وإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. اللهم إنا نستودعك أمنهم وأمانهم، فاحفظهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وأنعم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.